أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في المشتق. يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: وثانيا، إن أريد أخذ مفهوم الانتقاض الاشتقاقي كعنوان المنتقض فهو أيضا مشتق، لا بد من تحديد معنى جامع له لكي لا يختص بالمنتقض فيه العدم بالفعل. كان الكلام في الوجه الثاني للسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه للجامع، لتصوير الجامع العام على القول بتركب المشتق. كان الوجه الثاني أن المعنى الجامع هو الذات الخارج فيها المبدأ من العدم إلى الوجود. رد السيد الشهيد على هذا الوجه الثاني. كان الرد الأول أنه ما هو المتبادر من معنى المشتق؟ يقول: لا يوجد عندنا خطوة وسطى للانتقال إلى الثابت له الضرب، فحينما نقول ضارب ما يتبادر إلى الذهن والثابت له الضرب من دون الانتقال إلى هذا المعنى عن طريق عدم الضرب. لو قلنا بأنه المنتقض أو انتقاض عدم المبدأ بالمبدأ، المفروض أنه حينما يتبادر إلى الذهن ننتقل من العدم، من عدم الضرب إلى الضرب، مع أنه المتبادر مباشرة ننتقل إلى المبدأ، إلى وجود المبدأ. هذا كان الرد الأول. الرد الثاني الآن، نقول حينما في هذا الوجه يقولون بأنه لو كان المشتق موضوعا للذات التي انتقض فيها عدم المبدأ بالمبدأ، نقول الانتقاض ماذا تريدون منه؟ مرة مفهوم الانتقاض ومرة مصداق الانتقاض. مفهوم الانتقاض يعني معنى الانتقاض. فإذا أردنا مفهوم الانتقاض مثل المنتقض، فيكون معنى الضارب هو الذات المنتقض فيها عدم الضرب بالضرب. إذا كان مفهوم الانتقاض ونأتي إلى المشتق من الانتقاض، يكون المنتقض يعني الذات المنتقض فيها عدم الضرب بالضرب. نرى أن كلمة المنتقض أيضا مشتق، ونحن لحد الآن ما اتفقنا أنه نريد أن نصور الجامع. فهنا عندي كلمة المنتقض اللي هو مفهوم الانتقاض، ونأخذ الاشتقاق المشتق من مفهوم الانتقاض، فعندنا كلمة منتقض في التعريف، يعني ما يقع الخلاف عليه الآن، فلا بد من تصوير معنى جامع له. فإذا كانت موضوعة لخصوص المتلبس، فالمفروض أن نقول الذات المنتقض فيها عدم الضرب بالضرب فعلا، حتى يكون خصوص المتلبس. لكن إذا قلنا بذلك أنه خصوص المتلبس، يكون خلاف الوضع العام، لأن كلامنا الآن تصوير الجامع الأعم. إذن هنا ما يرد عليه أنهم إذا كنتم تقصدون من المفهوم هنا يعني الانتقاض، مفهوم الانتقاض الاشتقاقي يعني المنتقض، نقول أن هذا أيضا مشتق، ونحن خلافنا الآن الوضع للأعم والوضع لخصوص المتلبس. فلابد من تحديد أول شيء في رتبة سابقة أنه نقول ما هو المعنى، هل الجامع أو ليس الجامع. يعني حينما نقول الذات المنتقض فيها عدم الضرب بالضرب، يعني انتقلنا من عدم الضرب إلى الضرب، يعني صار خصوص المتلبس. انتقلنا من عدم الضرب إلى الضرب، وهذا كلامنا عن المتلبس. فإذا كان المعنى لخصوص المتلبس، وإحنا كلامنا الآن في تصوير الجامع الأعم، فإذا ما يعطيكم الغرض الذي تريدون، لأنه هنا حينما تقولون المنتقض فيها عدم الضرب بالضرب، يعني حالة التلبس الفعلية. وكلام نحن في تصوير الجامع، إذن مفهوم الانتقاض الاشتقاقي ما راح ينفعنا هنا. فإذا لا ينفعنا راح نروح إلى هل تريدون الانتقاض بنحو الفعل الماضي؟ الآن المنتقض ما راح ينفعنا كمشتق. نأتي هل تريدون يعني الذات التي انتقض فيها عدم الضرب بالضرب، فيصير على نحو الفعل الماضي. فإذا كان على نحو الفعل الماضي رجعنا إلى الوجه الأول ورددنا على أنه إذا كان فعل ماضي وكان الرد على الوجه الأول. نقول المعنى الثالث الذي يمكن أن يراد هنا، إن أريد مبدأ الانتقاض منسوبا إلى الذات بنحو النسبة الناقصة التحليلية، يعني معنى الضارب الذات المنتسب إليها النقض، وأيضا أتينا إلى المنتسب وهو مشتق، ولحد الآن ما اتفقنا أنه تصوير الجامع لعم أو لخصوص المتلبس الذات المنتسب إليها النقض، فأيضا هنا نحتاج إلى تصوير الجامع وهو محل الكلام، بعدنا ما اتفقنا أنه خصوص المتلبس أو الأعم حتى نقول نثبت أنه الآن تريدون خصوص المتلبس الذات التي الذات المنتسب إليها النقض فعلا أو حتى لو كان في الماضي، يعني الذي انقضى عنه التلبس. فلحد الآن ما اتفقنا على المعنى حتى أنكم تأتون بهذا الدليل وتجعلونه دليلا للأعم، ولحد الآن احنا ما اتفقنا أنه هل هو الجامع للأعم يكون الجامع الأعم أو أنه خصوص المتلبس. يقول وثانيا إن أريد أخذ مفهوم الانتقاض الاشتقاقي كعنوان المنتقض فهو أيضا مشتق، لابد من تحديد معنى جامع له لكي لا يختص بالمنتقض فيه العدم بالفعل، يعني فعلا يكون عندي انتقال من العدم إلى الوجود، لأنه حينما نقول انتقال من العدم إلى الوجود نفهم منه حالة التلبس. الثاني وإن أريد أخذ الانتقاض بنحو الفعل الماضي رجع إلى الوجه السابق، الوجه الأول وقد عرفت ما فيه ورد عليه السيد الشهيد، رد على الوجه الأول. والثالث وإن أخذ مبدأ الانتقاض منسوبا إلى الذات بنحو النسبة الناقصة يعني المنتسب كان كنسبة أي مبدأ اشتقاقي بحاجة إلى تصوير جامع يشمل صورة الانقضاء والتلبس، وكلامنا في هذا. فإذا تأتون بالمشتق لابد أنه في رتبة سابقة نثبت أنه للمتلبس خصوصا المتلبس أو للأعم من المتلبس والمنقضي، ولحد الآن ما اتفقنا أنه موضوع أي شيء. في سؤال على هذا؟ لا هو قاعد يرد الآن ما ثبت شيء، قال أنتم تقولون بأنه هو تصوير الجامع إلى عمل. الآن هاي ثلاث ردود الرد على الكلام السيد الخوي، أنه حينما قال لما قال بأنه الذات المنتقض عدم المبدأ فيها بالوجود، لما قال هذه الكلمة الرد الأول كان أنه بالتبادر، التبادر ينتقل إلى الضرب مباشرة ولا ينتقل إلى عدم الضرب ثم الضرب، هذا كان الرد الأول. الرد الثاني أنه شنو تقصدون بينتقض ومنتقض؟ هل تريدون المفهوم يعني عنوان المنتقض؟ نقول المنتقض هو نفسه لحد الآن هو مشتق وما اتفقنا على المعنى. إذا كان بنحو الفعل الماضي يعني انتقض، ورددنا الوجه الأول كان على أساس الفعل الماضي. وفي الثالث إذا أخذنا بعنوان النسبة الناقصة يعني أيضا المنتسب أيضا مشتق وما اتفقنا على الجامع بينهما، إذن هذا الوجه ما ينفعنا أنه انتقض عدم المبدأ فيها بالوجود. تقريبا 4 ردود راح يصير، أولا في رد واحد وثانيا في 3 ردود. إذا نبي يرد أنه قال بأنه يمكن تصوير الجامع الأعم، أن نقول بأن الجامع الذات المنتقض عدم المبدأ فيها بالوجود، يعني انتقلنا من العدم إلى الوجود. فرد بأنه ما نفهم هذا بالتبادل، لا نفهم هذا الفهم أنه ننتقل من العدم إلى الوجود، وإنما مباشرة ننتقل إلى الوجود بدون الواسطة. وكلمة ذات منتقض عدم المبدأ فيها بالوجود، المنتقض أيضا مشتق، تسمحون بالماء ما لكم، لا 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 زين ماشي الحال. فنقول كلمة منتقض أيضا مشتق، وما اتفقنا لحد الآن أنه هل خصوص المتلبس أو المنقضي، لأنه لما تقولون انتقل من العدم إلى الوجود نفهم حالة التلبس الفعلية، لما نقول هذا انتقل من العدم إلى الوجود يعني لم يكن مثمرا ثم أثمر، هاي لما تقول ثم أثمر مو بمعنى أنه تلبس بالإثمار، وانت الآن ونحن نريد أن الآن أنه نصور الجامع الأعم، مع أنه في كلامنا إحنا قلنا بأنه انتقل من العدم إلى الوجود يعني حالة التلبس الفعلية، فإذن هذا الوجه ما ينفعنا في تصوير الجامع الأعم. أعتقد الوجه الثالث، الوجه الثالث السيد الخوئي أيضا رضوان الله تعالى عليه يقول إذا لم يمكن تصوير الجامع الأعم هل يمكن لنا أن نأتي بجامع انتزاعي؟ لأن جامع حقيقي ما عندنا، يعني لا يمكن تصوير الجامع الحقيقي بين حالة التلبس والمنقضي عنه التلبس، نأتي بجامع انتزاعي يعني تنتزع من الشيء الصفة. الآن هذه الورقة البيضاء يمكن لي أن أنتزع منها صفة البياض، فإذا لا يمكن الاتيان بالجامع الحقيقي فيمكن تصوير جامع انتزاعي بين المتلبس والمنقضي عنه التلبس، نقول عنوان أحدهما أحدهما، يعني كلمة ضارب موضوعة لأحدهما إما للمتلبس وإما للمنقضي عنه التلبس لعنوان أحدهما. يعني حينما نقول لأي شيء موضوع كلمة مثلا الضارب، نقول كلمة الضارب موضوعة إما للمتلبس بالضرب فعلا أو للمنقضي عنه التلبس، إما وإما، إما للمتلبس فعلا وإما للمنقضي عنه التلبس. حتى بعد نهرب من المشكلة نقول الموضوع إما لهذا إما لهذا، الجواب نسأل أنه ماذا تريدون من كلمة أحدهما؟ تريدون المفهوم أو المصداق؟ يعني المعنى، حينما تقول كلمة الضارب موضوعة لأحدهما، مثلا نقول حيوان الأسد موضوع للحيوان المفترس، نقول مفهوم الحيوان المفترس لو مصداق الحيوان المفترس، فإذا كان الوضع لأحدهما يعني مفهوم أحدهما، شنو عندنا احنا من المترادفات الضارب وأحدهما مثل ليث وغضنفر إذا كان بالمعنى. يعني الآن حينما نقول معنى الضارب تروح للقواميس المعاجم أحدهما، ما عندنا هذا أصلا. إذن من حيث المعنى والمفهوم ما يصح، لأنه لا يوجد عندي ترادف بين مفهوم الضارب ومفهوم أحدهما، فإذن من حيث المفهوم ما ينفعنا لأنهما ليسا من المترادفات. الآن إذا المفهوم ما ينفع نأتي من للمصداق، تريد مصداق أحدهما. إحنا قلنا جامع حقيقي ما عندنا، جامع انتزاعي، فكلامنا في الجامع الانتزاعي حينما تقول ومصداق أحدهما شنو يعني؟ يعني إما المتلبس وإما المنقضي عنه التلبس، لأن أكو مصداقين موجودين لأحدهما، يعني مصداق أحدهما، يعني أن الضارب موضوع إما لمصداق للمتلبس كمصداق أو للمنقضي عنه التلبس، فيصير موضوع لأحدهما، يصير تردد بالمعنى بين هذا المعنى وهذا المعنى. الآن إحنا عندنا أكو تردد عندنا بالمصادق، أنه هذا موضوع لمصداق أحدهما، إما أنه لكذا أو لكذا، وما اتفقنا إذن، لم نتفق أنه الآن كلامنا في تصوير الجامع إحنا، وجامع أحدهما يعني إما المفهوم ما يصير وإما المصداق، وهو هذا خلافنا، أنه موضوع للمتلبس أو موضوع للمنقضي عنه التلبس، فأنت قلت بأنه موضوع لأحدهما، ما وصلنا إلى حل. يعني الآن إحنا كلامنا في تصوير الجامع العام، يعني يوجد اختلاف أنه هو موضوع للمتلبس بالخصوص أو موضوع للمنقضي عنه التلبس. قلنا مفهوم أحدهما يعني مترادفات ولا يصح، تقول مصداق أحدهما، وصلنا إلى هذه النتيجة أن كلمة الضارب موضوع إما لخصوص المتلبس وإما للأعم، وهذا هو خلافنا من البداية، ما وصلنا إلى حل، يعني ما أعطينا النتيجة أنه نقرر أنه موضوع لخصوص المتلبس أو للأعم منه، وكلامنا آخر شيء وصلت النتيجة أنه موضوع إما لهذا إما لهذا، وأول خلافنا هذا، ما وصلنا إلى نتيجة. فيقول ومنها ما أفاده أيضا من أن لو سلمنا أن الجامع الحقيقي للأعم غير ممكن، فيمكننا تصوير جامع انتزاعي بينهما وهو عنوان أحدهما، وفيه هل تريدون المفهوم أو المصداق أولا؟ وفيه أولا لو أريد أخذ مفهوم أحدهما الانتزاعي، فمن الواضح عدم استفادة هذا الموضوع هذا المفهوم من المشتقات لعدم وجود الترادف بين مفهوم الضارب ومفهوم أحدهما، معنى الضارب ومعنى أحدهما، يعني لا نقول أن الضارب موضوع لمعنى أحدهما، وتروح للقاموس والمعاجم يشوف أنه مكتوب الضارب المعنى أحدهما، وإن أريد أخذ مصداق أحدهما فالمفروض عدم وجود جامع حقيقي بين المصداقين لكي يمكن أن يؤخذ فيها. فعندي المصداق الأول متلبس، مصداق الثاني منقضي، ولا يمكن تصوير الجامع الحقيقي لأن كلامنا الآن إحنا في الجامع الانتزاعي، فإذا نريد أنه الجامع الانتزاعي عنوان أحدهما أنه ما ينفعنا هذا، لأنه راح يصير أحد المصداقين، وهذا أول الكلام، بل كلامنا أيضا حتى في المفهوم وأنه في المصداق، والآن صار نظرنا إلى المصادق، يعني تقول الأسد موضوع إما لهذا الأسد في حديقة الحيوان ألف كمصداق، أو مصداق الأسد في الحديقة باء، أو أنه الشجرة المثمرة موضوعة لهذه الشجرة المثمرة أو لهذه الشجرة المنقضي عنها الإثمار كمصداق، يعني نظرك إلى مصداق واحد خصوص المتلبس أو أنه المنقضي عنه التلبس، فإما موضوع لهذا المصداق أو لهذا المصداق، وإحنا كلامنا أصلا في تصوير الجامع العام، يعني من حيث المفاهيم ومن حيث المصادق، لما تقول ما معنى المشتق يعني ما معنى الضارب، من حيث المفهوم مو من حيث المصداق، تجيب لي واحد تقول هذا ضارب الآن والمصداق الثاني هذا انقضى عنه الضرب، وتقول إما موضوع لهذا أو موضوع لهذا، وإحنا كلامنا بالمفاهيم مو بالمصادق، كلامنا الأول حينما نقول ما معنى المشتق يعني ما هو مفهوم المشتق مو مصداق المشتق، فإذا كلامنا في المفاهيم وليس في المصادق. الرد الثاني ألف إن أريد وضع المشتق للمتلبس في أحد الزمانين، إذا كان مقصودكم المتلبس والمنقضي عنه التلبس يعني الحاضر والماضي، فهذا معناه قاعد سيد شيدي كل الاحتمالات، فهذا معناه أخذ الزمان في معنى المشتق، ومر سابقا أن الزمان لا يدخل في معنى المشتق لأنه اسم، والاسم ليس فيه دلالة على الزمان. نعم الزمان ظرف له لكن خارج عن المعنى. الرد الثاني، إذا تقصدون من وضع المشتق يعني وضع المشتق لإحدى الحالتين، إما حالة التلبس وإما حالة الانقضاء، فهذا يعني أن مدلول المشتق يكون بدليا إما هذا وإما هذا، مثل عنوان أحدهما، فيكون مفهوم ضارب بدليا ومرددا. يعني تروح للقاموس مكتوب أنه المعاجم، ما معنى الضارب؟ تقول إما هذا حالة التلبس وإما هذا، على نحو الترديد بين معنيين. ما يصير أنه ما تقدر تحط معاني وتقول هذا أو هذا. نعم قد يكون إذا كان من باب المشترك اللفظي خليص المشترك اللفظي، لكن إحنا الآن كلامنا في تصوير الجامع بين التلبس وبين الانقضاء المنقضي عنه التلبس. أما تخلي المعنى على نحو الترديد مو على نحو الاشتراك اللفظي، إما هذا إما هذا، وش استفدنا إحنا؟ إحنا الآن نريد تصوير الجامع بين المنقضي، بين حالة التلبس وبين المنقضي عنه التلبس. أما تعطيني أنه يمكن يكون التلبس ويمكن يكون حالة المنقضي، ما وصلنا إلى نتيجة، وإحنا كلامنا الآن في تحديد المفهوم، يعني مفهوم واحد مو مفهوم مردد بين مفهومين أو مفهوم مردد بين معنيين. نفرض ما معنى الأسد؟ الأسد هو الحيوان المفترس أو من انقضى عنه الافتراس، ما استفدنا شيء. مردد المعنى، فإذا كان المعنى مردد ما رح نصل إلى نتيجة. المفروض أن مفهوم المشتق يكون مفهوم واحد ومفهوم شامل لمصادقه، مثل ما الآن حينما نقول باب كل ما يصدق عليه أنه باب لأن مفهوم واحد. فلابد أنه حينما نريد أن نصور الجامع للمشتق لابد أن يكون المفهوم مفهوما واحدا لا مفهوما بدليا مرددا بين مفهومين. فلما نصل إلى نتيجة الآن هو كلامنا الآن بتحديد المفهوم أنه مفهوم واحد يعني. فيقول وثانيا لو أريد ألف، لو أريد وضع المشتقات للمتلبس بالمبدأ في أحد الزمانين الحال أو الماضي، فهذا معناه أخذ الزمان فيها، وقد تقدم نفيه حينما قال أنه المشتق اسم والاسم ليس فيه دلالة على الزمان. نعم هو يوجد ظرف، الزمان ظرف للاسم. ب وإن أريد وضعها لإحدى الحالتين من المتلبس والمنقضي عنه التلبس، فهذا يؤدي إلى أن يكون مدلول المشتق بدليا دائما كنفس عنوان أحدهما، مع أنه لا إشكال في كون مفهومه كمفهوم الجوامد مفهوما شموليا، مثل مفهوم باب جامد باب، لابد أن يكون مفهوم واحد شامل، مفهوم واحد وشامل لكل المصادق، وانت خليت المفهوم مردد بين مفهومين، فما نصل إلى نتيجة لأنه نريد تصوير الجامع بين المتلبس والمنقضي عنه التلبس، والجامع لابد أن يكون مفهوما واحدا مو مفهوما مرددا بينهم اثنينهم، لأنه ما وصلنا إلى أنه هذا مفهوم جامع. يعني انت رددت بأنه المعنى مردد بين متلبس فعلا أو المنقضي عنه التلبس، وإحنا كلامنا الآن في هذا أنه نريد أن نصور الجامع، وانت رددت الجامع بين الطرفين، يعني يكون المعنى معنى بدلي، وإذا معنى بدلي ما حلينا المشكلة أنه نريد أن نصور الجامع الأعم، والجامع لابد أن يكون مفهوم واحد لا مفهوم مردد بين مفهومين كمفهوم الجوامد مفهوما شموليا، سواء قيل بالاختصاص بالمتلبس أم لا. يعني عندي مفهوم واحد، من يقول بأنه خصوص المتلبس، عندي مفهوم واحد لخصوص المتلبس، من يقول بأنه للجامع، لابد أن يكون هذا الجامع مفهوما واحدا لا مرددا بين مفاهيم. لذلك سواء قيل بالاختصاص بالمتلبس أم لا، لابد أن يكون المفهوم مفهوما واحدا. النتيجة النهائية، وهكذا يتضح عدم إمكان تصوير جامع للأعم. إذا ما ممكن أنه نأتي بجامع للأعم من حالة التلبس وحالة الانقضاء، وهو يكفي دليلا على بطلان القول به. فإذا أبطلنا القول بوضع المشتق للأعم، فاللازم لذلك أن المشتق موضوع لخصوص التلبس. قلنا أنه عندي قولين، إذا أبطلت قول من القولين يثبت القول الآخر. الآن أبطلنا الوضع للأعم، يعني معنى ذلك أن المشتق موضوع لخصوص المتلبس. والواقع، هذا رأي السيد الشهيد من هنا، والواقع رأي السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، يقول الصحيح وضع المشتق لخصوص المتلبس بالمبدأ، يعني متلبس فعلا، فحينما نقول الشجرة مثمرة، يعني مثمرة فعلا، مو أنه انقضى عنها التلبس بحيث يكون الأعم من حالة التلبس وحالة الانقضاء. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل الأول، ما هو المتبادر من المشتق حينما أقول مثمرة؟ المتبادر الإثمار فعلا. فحينما أقول هذه الشجرة مثمرة، يعني مثمرة الآن، هذا الرجل جالس، يعني جالس الآن فعلا، مو أنه مثلا كان جالس الآن وقف فنقول هذا الرجل جالس مع أنه واقف، صحيح؟ فإذن أنه المتبادر من المشتق هو الذات المتلبسة بالمبدأ بالفعل، وما عندنا أنه الآن نقول مثمرة ويأتي إلى ذهنك شجرة جافة بحيث انقضى عنها الإثمار. فنقول المشتق مركب من مادة وهيئة على وزن فاعل، المادة من الضرب والهيئة على وزن فاعل. المادة على ماذا تدل؟ مادة المشتق على الضرب، يعني موضوعة لأصل الحدث. المادة دالة على الحدث، والهيئة تدل على نسبة ذلك الحدث إلى الذات المبهمة، يعني مفهوم الشيء اللي مر سابقا. إذن عندي مادة وهيئة، المادة الضرب دالة على الحدث، والهيئة صيغة فاعل أو صيغة مفعل على مثمر. إذن هذه الصيغة دالة على نسبة الحدث إلى مفهوم الشيء. هنا قد نقول الآن هذا التلبس، الآن يأتي إلى موضوع آخر، يقول التلبس على أنواع، خل أقرأ هذا المقدار. والواقع أن قليلا من التدبر في إطلاق المشتقات يكفي للجزم بوضعها للمتلبس خاصة. الوجه الأول، لأن يعني الدليل الأول، لأن المشتق له مادة وهيئة، أما المادة فموضوعة بحسب الفرض للدلالة على أصل الحدث، وأما الهيئة فتدل على نسبة ذلك الحدث إلى الذات المبهمة، يعني مفهوم الشيء. فالهيئة تدل على النسبة أو التلبس بالحدث، نسبة التلبس بالحدث. الآن نقول التلبس على أنواع، والهيئة دالة على كل هذه الأنواع، ممكن أن يكون عندي تلبس بنحو الفعلية مثل قائم، قائم الفعل الآن، أو يكون على نحو الحرفة مثل النجار. هذا النجار مرة يشتغل فعلا ومرة نائم، يقول هذا نجار نائم. إذن هذه لأنها حرفة. إذن المتلبس فعلا مثل قائم، هذه الصفات اللي تبدأ وتنتهي، وعندي على نحو الحرفة، أو يكون على نحو الصناعة مثل صناعة الشعر، هو شاعر حتى الآن لو لم يشعر عن جالس ما قاعد يتكلم، تقول هو شاعر. أو مثل الملكة مثل المجتهد، الاجتهاد على نحو الملكة، الآن هو ما قاعد يقوم فعلا بعملية الاجتهاد والاستنباط، جالس الآن تقول هذا مجتهد. إذن أنواع التلبس أنواع مختلفة، الهيئة تدل على كل واحد من أنواع التلبس، أنواع التلبس، فهذه الهيئة تدل على التلبس بنحو الفعلية أو بنحو الحرفة أو بنحو الصناعة أو بنحو الملكة، وأي أنواع أخرى تدخل في حالة التلبس. لذلك يقول وتلبسها بالحدث على اختلاف أنحاء التلبس، وهذا لا يكون إلا مع فرض وجود الحدث وعدم انقضاء التلبس به. يعني هو متلبس الآن بالقيام، متلبس بحرفة النجارة، متلبس بصناعة الشعر، متلبس بملكة الاجتهاد، أكو حالة فعلية موجودة هو. نعم قد الآن فعلا لا يمارس الاجتهاد والاستنباط، لا يمارس النجارة في يوم عطلتي، ولكنه نجار. هذا الوجه الأول. وقد ينبه إلى هذا المطلب هذا الوجه، الوجه الثاني، الدليل الثاني. يقول الآن حينما ترى إنسان كان جالس ثم وقف، هو واقف تقول هذا واقف، وفي نفس الوقت تقول هذا جالس، إذا كان الأعم بين المنقضي عنه حالة التلبس، إذن يصير هذا الرجل جالس قائم، ويصير جمع بين الأضداد. إذا كان يصح أنه موضوع للأعم من المتلبس وحالة الانقضاء، الآن هذا الرجل قائم فعلا، فإذا كان الوضع للأعم المفروض أن يصح أن تقول هذا جالس قائم، ويصح هذا المعنى، يعني جمعت بين الأضداد في نفس الوقت، يعني تقول هذا جالس قائم، لأنه بلحاظ الانقضاء وبلحاظ التلبس متلبس فعلا بالقيام، ويصدق عليه أنه جالس لأنه فيما مضى انقضى عنه حالة التلبس، فجمعت بين الضدين في مورد واحد معا في نفس الوقت، يعني يصدق عليه الآن أنه جالس قائم، فإذا صار عندي الأضداد ولا يمكن الجمع بين الأضداد في نفس الوقت. نعم إذا في وقتين سابقا كان جالس الآن قائم هذا صحيح ما في شيء، لكن الآن يصدق عليه في نفس الوقت أنه جالس قائم، نقول جمعت بين الضدين. وما عنده الآن حينما تتكلم أمام الناس شخص واقف تقول عنه أنه جالس، يتقبلون منك هذا؟ ما يتقبلون منك هذا الكلام. أو أنه سابقا شجرة مثمرة الآن شجرة جافة، أما جايب أمام الناس أعطنا مثال للشجرة المثمرة، تأخذهم جولة تقول هذه الشجرة مثمرة وهي شجرة جافة، من يقبلون منك هذا الكلام؟ لا، لأنه النظر إلى خصوص التلبس، فلا يمكن أن يصدق أن الشجرة مثمرة وغير مثمرة انقضى عنها التلبس في نفس الوقت، لذلك ما نقبل. تقول هذه الشجرة مثمرة وتشير إلى شجرة جافة، فصارت مثمرة جافة في نفس الوقت، وصار الجمع بين الضدين ولا يمكن الجمع بين الضدين. وقد ينبه إلى هذا المطلب ارتكازية التضاد بين الأوصاف الاشتقاقية المتقابلة كالعالم والجاهل والقائم والجالس، فإنها لا تصدق في مورد واحد معا في نفس الوقت، مع أنه لو كان المشتق موضوعا للأعم من المتلبس بالمبدأ والمنقضي عنه المبدأ لم يكن وجه لهذا الشعور بالتضاد. المفروض أنه يكون شيء مقبول حينما تقول هذا جالس قائم، مع أنه لا يقبل، فعندنا الشعور أنه هذه ارتكازية التضاد بين هذه الصفات. وقد يقال الآن يريد هنا عنوان التفصيل بين المشتقات، تقدروا تحطون عنوان التفصيل بين المشتقات. وقد يقال، قد يقال بأنه لابد من تقسيم المشتقات إلى قسمين، اللي هو قلنا الحرفة، الصناعة أو الملكة. فحينما أقول نجار، شاعر، مجتهد، مفروض هذا يختلف عن قائم وجالس، لأن قائم وجالس نظرنا إلى حالة التلبس الفعلية، أما هناك لا ننظر إلى حالة التلبس الفعلية، وإنما النجار الآن لا يعمل، يعني غير متلبس بالنجارة فعلا، مع ذلك نقول عنه إنه نجار مع أنه نائم. إذن لابد أن نفرق ونفصل بين المشتقات، فيقال بأن القسم الثاني، يعني مثل آكل ونائم، هذا موضوع لخصوص المتلبس بالمبدأ، وأما ما يكون على نحو الحرفة والصناعة والملكة يكون موضوع للأعم من المتلبس والمنقضي عنه التلبس، لأنه النجار حتى لو كان نائم في يوم عطلته نقول عنه إنه نجار مع أنه غير متلبس بالفعل الآن. فلابد أن نفصل بين المشتقات. فهذا الذي يشكل، يقول أنه في القسم الأول، يعني ما يكون على نحو الحرفة والملكة والصناعة، يقول نأتي إلى المادة والهيئة، نجد أنه المادة دالة على المبدأ، مادة المشتق نجار، من النجر، من النجارة، فهذه لا تصدق على غير الحدث الخاص، لأن معناه الحدث، يعني أصل الحدث، أصل النجارة، أصل الشعر، وهذا يصدق في جميع الاشتقاقات، حينما نقول كاتب، مكتوب، كتب، يكتب، اكتب، كلها تحتوي على المادة، والمادة دالة على أصل الحدث. ونأتي إلى الهيئة، نقول الهيئة، حينما نأتي إلى الهيئة على وزن نجار فعال، المادة دالة على النجارة، الهيئة تدل على ماذا؟ نقول أن الهيئة فيها توسعة، بدل ما ننظر في الهيئة إلى خصوص المتلبس، أن الهيئة والصيغة موضوعة لخصوص المتلبس، نوسع الدائرة بحيث أن الهيئة تكون موضوعة للأعم من المتلبس والمنقضي عنه التلبس. إذن من يأتي يفصل في المشتقات على نحو الحرفة، أو أنه الصفة مثل القيام والجلوس، يقول هناك المادة موضوعة لأصل الحدث، ووسعنا معنى الهيئة بحيث يكون موضوع للمتلبس موضوع للأعم من المتلبس والمنقضي عنه التلبس. إذن المادة نعم أصل الحدث، ولكن عندي توسعة في الهيئة. السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، خلنا أقرأ العبارة أول. وقد يقال بالتفصيل بين أسماء الحرف، هذا القسم الأول، بين أسماء الحرف والصناعات والملكات، وأسماء الآلة مثل منشار، مثل مفتاح، منشار يعني وقت النشر حينما ينشر نسميه منشار. أما إذا انقضى عنه حالة التلبس المفروض ما أسميه منشار. لذلك حتى لو أن المنشار لا يعمل نسميه منشار، المفتاح لا يفتح الآن نسميه مفتاح. لذلك يقول أن هنا عندي الوضع للأعم. وبين سائر المشتقات من القسم الثاني مثل جالس قائم، فيقال بوضع القسم الأول للأعم لأنه لا إشكال في صدقها حتى مع عدم تلبس الذات بالحدث المفاد بها، فيقال زيد كاتب ولو كان نائما في بيته. وهذا لابد وأن يرجع إلى توسع في مدلول هيئة المشتق، يعني المادة دالة على الحدث، نعم ما نغير في المادة وإنما التغيير يكون في الهيئة في الصيغة. فعندي توسع في مدلول هيئة المشتق بعد وضوح عدم صدق مادة الكتابة على غير الحدث، يعني المادة موضوعة لأصل الحدث على غير الحدث الخاص لكونها موضوعة بإزائه بوضع نوعي عام في تمام الاشتقاقات، فالمادة دالة على الحدث في كل الاشتقاقات من كاتب ومكتوب وكتب ويكتب وأكتب، لأن فيه المادة والمادة دالة على أصل الحدث. رد السيد الشهيد نخليه إلى درس الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.